إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه من والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ووكيل الولي يقوم مقامه وله أن يوكل بدون إذنها، لكن لا بد من إذن غير المجبرة للوكيل بعد توكيله. ويشترط في وكيل الولي ما يشترط فيه، ويصح توكيل الفاسق في القبول، ويصح التوكيل مطلقا كزوج من شئت ويتقيد بالكفء، ومقيدا كزوج زيدا. ويشترط قول الولي أو وكيله: زوجت فلانة فلانا أو لفلان. وقول وكيل الزوج: قبلته لموكلي فلان أو لفلان. ووصي الولي في النكاح بمنزلته، فيجبر من يجبره من ذكر وأنثى، وإن استوى وليان فأكثر في درجة صح التزويج من كل واحد إن أذنت لهم، فإن أذنت لأحدهم تعين ولم يصح نكاح غيره.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. شرع المصنف بعد ذلك في ذكر بعض أحكام الوكالة في باب النكاح، فقال: وكيل الولي يقوم مقامه، يعني أن ولي النكاح إذا وكل غيره فله في هذا جميع أحكامه، وله أن يوكل بدون إذنها. لماذا؟ لأن الولاية بالنسبة له أصلية ليست وكالة، يعني تقرير كونه وليا هو بحكم الشريعة، ليس كذلك؟ فهو يوكل من يقوم مقامه في الولاية. ما نقول هنا المرأة مبخوسة حقها وكيف يوكل دون أن يستأذنها، لأن الحق له، الحق في التزويج له هو أصالة بحكم الشريعة، فله أن يوكل فيما أسندته إليه الشريعة من مهمة، وهي تزويج هذه القريبة. فهذا معنى له أن يوكل بدون إذنها. لكن لو كان أجنبيا لا، يعني غير ولي. يقول هنا استثنى: لكن لا بد من إذن غير المجبرة، يعني إذن التي لا تجبر على النكاح، على الخلاف في المجبرة وغير المجبرة. وذكرنا يا أخوان حينها بأن العلة هي علة الإجبار عند من يقول بها هي الصغر، وأن الصحيح أنه لا إجبار، وذكرنا هذا، لأنها إما أن تكون بالغة فلا بد من إذنها، وإما أن تكون صغيرة أي غير بالغة فليس هناك إجبار، إلا أن بعض الفقهاء يقول بأنه يستأذنها ما دامت تدرك تكون مميزة له أن يستأذنها. فهنا يقول: لا بد من إذن غير المجبرة للوكيل بعد توكيله. يعني ولي النكاح لامرأة ثيب غير مجبرة، قام أبوها أو أخوها الأكبر بتوكيل شخص ما، يقول مصنف هنا: إذا تمت الوكالة من الولي لشخص آخر فلا بد في هذا من إذنها، أي إذن هذه إذن غير مجبرة كالثيب ونحوها، لا بد أن تأذن له بالنكاح. وهذا الحقيقة لا أعرف يعني له دليلا، هي ما دام هذا هو وكيل الولي، فإذا قلنا بأن الإذن بالتزويج يكون مع الأب ومع الولي الأصلي لا بد أن يستأذنها، ولا لا؟ لا بد أن يستأذنها. وكذلك هنا لا بد له أن يستأذن، ليس هناك فرق بين حكم الولي وبين وكيله. لكن هنا لو وكل بغير إذنها يصح النكاح، ما نقول بأنه باطل هذا بالنسبة للأصيل أو للولي. هنا قال المصنف وله أن يوكل بدون إذنها، لكن لو أيضا زوجها من غير إذنها النكاح باطل؟ لا، النكاح صحيح لكنه لا ينفذ، ويجوز لها ألا تسلم نفسها ما دامت لم تستأذن ولم تستأمر في ذلك الرجل. فهنا المصنف هنا يقرر بأن للولي أن يوكل غيره من غير إذنها، فهنا يستثني فيقول لكنه لا بد أن يستأذنها إذا كانت ثيبا، وذلك بعد التوكيل. نقول هذا حكم جاري على الجميع، وهو أنه لا بد من إذنها لعقد النكاح. ويشترط في وكيل الولي ما يشترط فيه، هذا إذا قلنا بجميع الشروط التي قال بها الفقهاء. والصحيح أن أنكحة الناس الأنكحة يقوم بها أهلها من الأولياء، سواء كانوا صالحين أو كانوا فساقا، والمقصود بالفسق هو ما يفعل من الأعمال الظاهرة التي تجعل الإنسان فاسقا، كشربه الخمر وكتركه لصلاة الجماعة وغيرها من أسباب الفسق، وهو ترك ما أوجب الله عز وجل أو فعل ما حرمه. فما نتسلط على الناس في مولياتهم، وربما لو قلنا بهذا القول لو قلنا به للزم منه الاحتساب، ولقلنا لمأذون النكاح لا تقبل له عقدا، وهذا كله غير صحيح. فالصحيح أن حالة الشخص من حيث الصلاح والفسق لا أثر لها في ذلك، وكذلك أيضا في شأن الولي وكيل الولي. ثم بدأ في الألفاظ، قال ويصح التوكيل مطلقا كزوج من شئت. نعم هذا صحيح، ولكنه لا يزوجها إلا بإذنها كما قلنا في الولي. ويتقيد بالكفر، هذا نفس الكلام. نعم ويصح توكيل الفاسق في القبول، هذا صحيح. حتى لو كان نقول حتى الوكيل الولي نفسه إذا كان جاز أن يكون كذلك، فكذلك الوكيل في الغالب أن يوكل ناس من أمثاله من أصدقائه من منادميه ومن، وقد يكون فاسقا مثله، لا يؤثر ذلك في صحة عقد النكاح. وهنا يتقيد بالكفر فلا يزوجها إلا من كفر، هذا معنى كلام المصنف. وسيأتي الكلام على الكفاءة في النسب في النكاح. فهنا قوله ويصح التوكيل مطلقا جاء في مقابلها ومقيدا كزوج زيدا من الناس، وهذا غالب أحوال الناس. ويشترط قول الولي أو وكيله زوجت فلانا فلانة أو لفلان، وذلك حتى يتعين ولا يختلط بغيره ويشهد الشهود على اسمه. وقول وكيل الزوج أي ويشترط قول وكيل الزوج قبلته لموكل فلان أو لفلان، لأن قد يكون وكيل لأكثر من شخص، فهنا يقول لفلان المعين. ووصي الولي في النكاح بمنزلته، يعني أن يقول الأب قبل وفاته مثلا، أن يقول وصي في زواج بناتي فلان الذي زوجهن مثلا عمهن فلان أو خالهن فلان أو أخوهن فلان أو حتى شخص أجنبي عن الأسرة، إذا أراد أن يستوثق لبناته قال إذا مت فمن لم يتزوج من بناتي فإن وصيهن في تزويجهن فلان. وهذه إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله، والرواية الثانية أنه لا يشرع له أن يوصي بذلك، وهذا هو الأقرب، لأنها تصرفات تعلقت وحقوق تعلقت بحياته، فلا تسري إلى ما بعد موته إلا ما دل عليه الدليل، مثل الوصية في المال. أما الوصية في الرقاب، رقبت المرأة أن تزوج فلان أو فلان أو يزوجها فلان أو فلان، هي بعد ذلك تملك أن تأذن وأن لا تأذن، ولا يتدخل الأب في ذلك. هذه الرواية الثانية وهي الأقرب للتعليلات الصحيحة كما ذكرنا لعدم الدليل على وجوب طاعته. مثل الأب إذا قال افعلوا كذا وكذا وأمكم تبقى في هذا البيت ونحو ذلك، وإلا لا تفعلوا كذا، وإلا لا يدرس فلان في المكان الفلاني أو في المكان العلاني، ولم تخرج مخرج الوصية في المال أو كانت مجهولة، سقطت، لا اعتبار لها ولا يجب. مثل ما يقول بعض الآباء، أحرج عليكم حي ولا ميت لا تفعلوا كذا، أحرج عليكم حي ولا ميت أن تسموا علي أو ألا تسموا علي، كل هذا لا يملكه الأب إلا أن يوصي بالثلث في ماله ليس في سائر التصرفات. فيظن بعض الأبناء بأنه يجب عليهم أن ينفذوا طلبات والدهم، إن كانت حقا واجبا وجب عليهم بطلب الوالد أو بغيره، وإن كانت مستحبة استحب لهم بطلب الوالد أو بغيره، وإن كانت مكروهة ومحرمة شرع لهم أن لا يفعلوها على وجه التحريم وعلى وجه الكراهة. ولهذا على الرواية الثانية قال المصنف فيجبر من يجبره، يعني له حتى ولاية الإجبار، هذا فيه نظر كبير، من ذكر أو أنثى يجبر على الزواج كما يجبر الأب فيما يجوز الإجبار فيه عند الحنابلة مثلا هنا في تزويج الابن الذكر والبنت والأنثى. والأقرب هو ما ذكرناه أنه ليس له ذلك، كما أن الأب ليس له ذلك أيضا إلا في حالة لا إجبار فيها ولا اختيار، اللي ذكرناه ما قبل سن البلوغ، هذا أجازته الشريعة لظروف واعتبارات فيبقى حكما استثنائيا، لكنها إذا بلغت أو بلغت المرأة بلغت الأنثى أو بلغ الذكر لم يكن لأحد عليه سلطان، لا الأب ولا غير الأب. يقول إن استوى وليان فأكثر في درجة صح التزويج من كل واحد إن أذنت لهم. نعم هذا ظاهر، مثل الأخوان الأشقاء وأخوان لأب، إذا كان هذا ولد مع هذا في نفس اليوم ونفس الساعة تصير إخوان لأب وليس هناك إخوان أشقاء، فهنا صار وليين مستحقين بدرجة واحدة، فمن الذي يعين المستحق؟ هي تقول لفلان أنت تزوجني، يعني لا يجوز تزويج أحدهما دون الآخر، فإذا عينت قالت يزوجني فلان، إذا كان في درجة واحدة تعين وصار هو وليها. نعم هذا الأكبر، وهذا قول الكافة من أهل العلم وعليه الفتوى وعليه العمل الآن، وهو أنه يجعله الأكبر شقة ما يجعل، إلا الفقهاء يستثنون إذا كان الأكبر مسافر مسافة قصر أو غائب أو متخلف، هذا يرخص فيه الفقهاء، والذي يعرف الإجراءات أنه يحايل القاضي حتى يعين الولي، لأن القاضي هو اللي يتحقق من الغيبة وعدم الغيبة وصحة الغيبة، فالمأذون يعني مكفي في هذه المسألة، قد كفي لأنه ما يتزوج على شيء واضح. أما إذا وجهت الإشكالات فإنه يحيلهم إلى القاضي، لأنه في الغالب يكون عنه نزاعات أو ما فيها نزاعات لكن فيها تحقق، فيها ثبوت وعدم ثبوت، وربما في السماع شهادة بالغيبة. بالنسبة للإخوة الأشقة لا يتصور أن يكونوا في درجة واحدة في الغالب، لأن لا بد أن يلد أحدهما، إن كانوا توأم يلد أحدهما قبل الآخر فيكون كبير، هذا لا يعرف أنهم خرجوا سويا، خرجوا مرة واحدة، يعني ربما هذا أنا لا أعرف أنه قد وقع، فالغالب أنهم يخرجون على التتالي. قال: فإن أذنت لأحدهم تعين ولم يصح نكاح غيره. هذا كله إذا تساوت الدرجة وتساوت الحالة، إخوان لأب ولد في ساعة واحدة، إخوان أشقة ولد وخرج من بطن أمهما متساويين، إن تصورنا هذا، لأن قد يقع أحيانا الجنين صغير فربما خرج سويا.
قال رحمه الله تعالى: ومن زوج بحضرة شاهدين عبده الصغير بأمته، أو زوج ابنه بنحو بنت أخيه، أو وكل الزوج الولي، أو وكل واحدا، صح أن يتولى طرفي العقد ويكفي زوجت فلانا فلانة، أو تزوجتها إن كان هو الزوج. ومن قال لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، عتقت وصارت زوجة له، وإن توفرت شروط النكاح. الرابع: الشهادة فلا ينعقد إلا بشهادة ذكرين مكلفين ولو رقيقين متكلمين سمعين مسلمين عدلين ولو ظاهرا، من غير أصلي الزوجين وفرعيهما. الخامس: خلو الزوجين من الموانع بألا يكون بينهما أو بأحدهما
بألا يكون بهما
أو بأحدهما ما يمنع التزويج من نسب أو سبب.
طيب. هنا يقول المصنف: ومن زوج بحضرة شاهدين عبده الصغير بأمته، أو زوج ابنه بنحو بنت أخيه، أو وكل الزوج الولي، أو عكسه، أو وكل واحدا، صح أن يتولى طرفي العقد. يعني واحد يكون نائب، نقول نائب حتى النيابة تشمل الولي وتشمل الوكيل، فيكون نائب أو عاقد، أشمل أيضا عاقد عن الزوجة وعاقد عن الزوج في وقت واحد، يعني ما يحضر إلا شخص واحد، بدل ما يكون عندك زوج وعندك زوجة يحضر شخص، لأنه هو وكيل عنهما أو نائب عنهما أو عاقد لهما بوسيلة شرعية معتبرة. ثم ذكر مصنف الأمثلة على تولي طرفي العقد: لو زوج عبده الصغير بأمته، عندها الرقيق وهو صغير، ولذا زوجه بالأمة التي يملكها أيضا، هذا هو وليه هنا، ولي الرقيق وولي الأمة. المثال الثاني: زوج ابنه بنحو بنت أخيه، كأنه إذا كان وليا لها، فهذا ابنه الصغير مع بنت أخيه بحكم الولاية، فهو هنا بولايته على ابنه الصغير وبحضانته وولاية نكاح، طبعا مو بحضانة فقط، وولاية نكاح بنت أخيه. أو أن يوكل الزوج الولي، هو غائب، سيذهب سيسافر، ولد أن يتزوج. طيب كيف يتزوج؟ قال لي: أبوها وكلتك، أخذ من كتابة العدل الوكالة، قال: وكلته بأن يكون وكيلا عني في 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 النكاح. فيجي الأب يقول: زوجت فلانا من فلان أو فلانة من فلان، خلاص انعقد. نعم، وبعضهم بعض الفقهاء يقول بأنه يقول: زوجت فلانة ثم زوجت فلانة بوكالتي بولايتي عليها، فلانا بوكالتي عنه، ثم يقول: قبلت هذا النكاح بوكالتي عن فلان. والذي عليه المذهب أنها تكون بلفظ واحد، يقول: زوجت فلانا من فلانة، خلاص. أو وكل الزوج الولي، أو وكل الولي الزوج، اعكس أيضا، الولي يبغى يسافر، قال: يا أخي لا تسافر، تخلينا يا أخي، بنخلص من وكل؟ قال وكلني يا أخي. فقام أبو البنت ووكل الزوج، فيأتي الزوج ويقول زوجت نفسي من فلانة. نعم جت أبو الأب يسافر، عطاه وكالة، قال خذ وكالة أنك أنت تزوج ابنتي، حتى لو قال تزوج ابنتي من شئت. نعم. أو قال تزوج ابنتي من نفسك. فذهب، صار هو الآن بالوكالة. الفقهاء لهم طريقتان، الطريقة الأولى أنه يقول بوكالتي عن فلان اللي هو أبو البنت زوجت نفسي فلانة، ثم يقول بأصالتي عن نفسي قبلت هذا النكاح. جائز، لا بأس. شكله مستعجل هذا. أو عكسه بأن وكلوا للزوج، هذا ذكرنا مثال، أو وكلا واحدا. طيب هم بيروحوا المكان ما في وكالات ولا في الشغل، كل هذا بيسافر بجهة وإذا بيسافر بجهة، وبيجون بعد أسبوعين ثلاثة أو شهر حتى يتمون حفلة الزواج، لكن لابد من عقد. فهذا سوى وكالة لزيد من الناس، وهي سوت وكالة لزيد من الناس أو وليها، فاجتمعت الوكالة عند شخص. يقول صح أن يتولى طرفي العقد. هنا قال ويكفي، كأنه يقول لو أنه فصل الإجابة عن القبول صح، لكنه قال ويكفي زوجت فلانا فلانة. أو إذا كان هو الوكيل قال تزوجتها، تزوجت فلانة، لأنه وكيل عن هذا واصل عن نفسه. ومن قال لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك عتقت وصارت زوجة له، هذا واضح. نعم، إن توفرت شروط النكاح. شروط النكاح طبعا بالولي وبالشاهدين، أما إذا قال هذا الكلام فهي نوع من الخطبة. إذا قال زوجتك وجعلت عتقك صداقك فهي خطبة، لا بد من إتمام شروط النكاح بعد ذلك. أما إذا كان عندهم واحد اثنين حاضرين فيقول أعتقتك وجعلت عتقك صداقك صح، صارت زوجة له بمجرد تلفظ من قبل، لأنه كان مالكا لها قبل ذلك. الرابع الشهادة من شروط النكاح، فلا ينعقد إلا بشهادة ذكرين مكلفين ولو رقيقين متكلمين سميعين مسلمين عدلين ولو ظاهرا من غير أصلي الزوجة وفرعيهما، أصلي الزوجين عفوا. فما يكون الشاهد أب، ولا يكون ابن أب للبنت، ولا ابنا لها، ولا يكون أبا للولي ولا ابنا له. لا عفوا، الولي يختلف، الزوجين فقط. وكذلك الزوج ألا يكون أبا وألا يكون ابنا، لأن الشهادة هنا نعم هي شهادة تحمل، لكن قد تكون فيما بعد شهادة إيش؟ شهادة أداء. فلذلك ينبغي على الموثق أن يضبط الأداء عند القاضي، ما يضيع الموثق، دوره أن يضبط الأمور. فما يأتي إذا أتي به من الشهادة قال هذا أبوها ولا هذا ابنها، أو هذا أبوه ولا هذا ابنه، فيكون الشهادة من الحواشي، لأن قد يشهد له أو عليه. إيه نعم، فقد تتعثر الشهادة بهذا السبب ولا يقبل. أما إذا شهد عليه فلا بأس، إذا جاء يشهد عليه قبلت الكلام لو شهد له. الخامس خلو الزوجين من الموانع، وهي كثيرة، سيأتي إن شاء الله تفصيلها بعد قليل، بأن لا يكون بهما أو بأحدهما ما يمنع التزويج من نسب أو سبب. نعم الشيخ.
الخامس خلو الزوجين من الموانع بألا يكون بهما أو بأحدهما ما يمنع التزويج من نسب أو سبب. والكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح، لكن لمن زوجت بغير كفء أن تفسخ نكاحها ولو متراخيا ما لم ترضى بقول أو فعل، وكذا لأوليائها، ولو رضيت أو رضي بعضهم فلمن لم يرضى الفسخ. ولو زالت الكفاءة بعد العقد فلها فقط الفسخ، والكفاءة معتبرة في 5 أشياء: الديانة والصناعة والميسرة والحرية والنسب.
الكفاءة في النسب، الكفاءة في باب النكاح من المسائل المعقدة الحقيقة، وأخطأ الناس فيها بسبب عدم الفرز. أولا، الشريعة لا تجعل الكفاءة شرطا لصحة النكاح إلا الكفاءة في الدين المتعلقة بتحريم التزاوج بين الكافر وبين المسلمة، وبين المسلم وبين الكافرة غير الكتابية، بس هذا الأقرب، هذا الذي لا يصح معه النكاح. وأما ما عداه فيما يتعلق بالنسب والحسب والمال والفسق والصلاح والصناعة والميسرة والقدرة المالية والحرية والنسب، فالصحيح أنها ليست شرطا، لكن قد تستحب أحيانا اعتبار الكفاءة في مثل هذه الأمور. لماذا؟ سؤال لكم. ها؟ أي نعم، التوافق، يعني عندنا أشبه بتحليل محل النزاع، عندنا الزواج المسلمة من الكافر وزواج المسلم من الكافر غير الكتابية، هذا من المحرمات وما يعتبر فيه الكفاءة في الديانة، هذا ليس كفوا لهذا بنص الشريعة فقط. ماذا بقي؟ بقينا في المستحب أيضا، متفق عليه، إذا الرسول قال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك، التوافق النفسي والعاطفي بين الزوجين في الغالب أن يكون مطلبا لديمومة النكاح واستمراره، مطلب مستحب ويحرص عليه الأولياء الناصحون، بل وتحرص عليه المرأة الحريصة على نفسها، ويحرص عليه الزوج الحريص على نفسه أيضا. في الغالب الأعظم أن وجود الكفاءة بهذه المعاني، الحرية، النسب، الصناعة، الميسرة، الديانة، في الصلاة، عدم الصلاة، أنها سبب لاستقرار الحياة الزوجية، فتجد أن الناس تلقائيا يسعون إليه. وحتى في جوانب أخرى، في موضوع الجمال مثلا، الكفاءة في الجمال، التقارب، التقارب في الطباع، التقارب في العادات، التقارب في الموروثات، لأنها تجعل التواؤم النفسي بين الزوجين أكثر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أحرى، وإن كان في معنى الرؤية، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، فجعل الرؤية سببا للأدمة وللتقارب. وكذلك لو حصل نوع من الاختلاف في مثل هذه الأشياء الدنيوية، فلا ريب أن الفقهاء لا يختلفون أن المستحب هو الأخذ بما يكون الغالب فيه هو حال الاستقرار في الحياة الزوجية. لا سيما فيما يتعلق بالمرأة، أقول لا سيما، وإلا المرأة مثل الرجل في الغالب الأعظم في مثل هذه الأحوال. وأقول وأؤكد بأن المعنى في هذا أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك، هذا هو الأصل. والدليل على عدم اشتراط هذا النوع من الكفاءة أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج أسامة رضي الله تعالى عنه، وأقرت زيجات على هذا المعنى. نعم، هناك من الفقهاء من قال يفسخ النكاح حسبة إذا تزوج الأعجمي من عربية حسبة، وهذا الحقيقة تطرف وأخذ للجانب الآخر. وبعضهم قال بأنه لا اعتبار لها مطلقا، وكانت مثالية أيضا، كل إنسان مثالي في هذا، لا، في اعتبار في الاستحباب. نعم، في اعتبار. الأمر الثالث، وهذا أيضا من تحريم محل النزاع، أن ما وقع فيه التغرير في أسباب الكفاءة في النسب الدارجة عند الناس أيضا أجازت الفسخ متى ما طلبته الزوجة أو طلبه الزوج. مثل أن يوصف إنسان بأنه كذا، أنه غني، أنه حسيب، أنه نسيب، أنه من قبيلة كذا، أنه حر وما يتبين أنه رقيق، أنه يعني صناعته كذا وكذا، ثم يتبين صناعته غير مستحسنة مثلا في أشياء غير جيدة في يعني أي وظيفة في أغلب الناس لا يرتضيها، ثم يبدو غير ذلك، ما الحكم؟ هذا يفسخ بها النكاح. نعم، إذا طلبته الزوجة، إذا طلبته، لأنها الحقيقة أشبه بالشرط، الشرط غير المعلن، غير المنصوص، وإنما اعتبرنا فيه التغرير. هذا أيضا لا إشكال فيه عند الفقهاء حين توجد الصفة على غير، يوجد الأمر على غير الصفة التي وصف عليها. بقينا إذا خرجنا من هذا كله ثم حدث الزواج من غير تغرير ومن غير إشكالات، وتجاوزنا موضوع المستحب في الحياة الزوجية لقيام الأدمة، ولم يكن زواج بين كافر وبين مسلمة، ولا بين كافر غير كتابية وبين مسلم، فهذا هو محل النزاع. والصحيح الذي عليه الكافة من أهل العلم أنه لا اعتبار له من حيث مثل الكفاءة في النسب، هذا أكثر ما يدور عليه الجدل، الكفاءة في النسب أنه لا اعتبار له وليس موجبا للفسخ، إلا في حالة واحدة كانت هذه ظهرت فيها المفسدة، مفسدة بقاء هذا الزواج وآثاره على المحيط المجاور لهما وعلى أولادهما أيضا، فهنا القاضي يدرس الحال. يعني ليس هناك حكم مقرر سلفا مثل قول الإمام مالك لا بد من الكفاءة في النسب وإلا يفسخ النكاح، أو ما يروى عن عمر وإن كان لا يثبت لا أمنعن ذوات الأحساب إلا من أكفائهن، وهذا أيضا لم يصح عن عمر رضي الله عنه. فنقول في هذه الحال بأن النكاح صحيح لا إشكال فيه أبدا. يبقى في قضية الآثار الاجتماعية المترتبة على هذا النكاح، كل مسألة تؤخذ على حدة، فإذا ترتب عليها مفاسد أكبر وأعظم مثل القطيعة بين المرأة وبين أهلها، والقطيعة بين الزوج وبين أهله، والقطيعة بين أولاد الزوجة فيما بعد أولادها، وبين بقية أقاربها وانعزالهم عنها، يقع أحيانا مفاسد من هذا القبيل نسعى نحن إلى إزالتها وإلى إقناع الناس بها، لكن لو أن القاضي قدرها ورأى أن هناك تعسفا في استعمال الحق من قبل أحد الزوجين الآخر، قد يكون في هذه الحالة مما يجوز إذا كانت ظاهرة وبينة وجلية، مما يجوز فيه الفسخ عند طلب الزوجة ذلك أو طلب أوليائها في هذا. لكن أن ننسب شيء إلى الشريعة هذا هو الخطأ، أن نقول الشريعة جاءت بمنع الزواج بين الأبيض والأسود وبين الأعجمي والعربي وبين القبلي وغير القبلي وبين النوع العلاني والفلاني، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فرق. ويرد على الجميع في من يحتج ما يرد على قضية زواج الملون بغير الملونة، وزواج يعني إذا قلنا سنحتج على نوع من الزيجات نقول لا يعتبر فيها الكفاءة في النسب وإنما الكفاءة في الدين فقط، فإن هناك اعتبارات أحيانا تتعلق بالجنس وتتعلق باللون، تتعلق يكون لها تأثيرات مجاورة، قد يكون القاضي في هذه الحالة حارسا أمينا لضمان استقرار المجتمع من الاضطراب، ليس لتعظيم النسب، فلا تعظيم إلا لما عظمه الله عز وجل، ولكن مراعاة للمفاسد. ونظيره حتى نقول بأن القضاء لا يخرج عن أصول العدل في هذه المسألة، نظيره عدم استمرار الحياة الزوجية بين الزوجين فيه، فتفسخ على الزوج رغما عنه ولا لا، ما استمرت الحياة الزوجية، فيتركها مرة، يترك المرأة معلقة سنة وسنتين وثلاث، لا يفسخ للمفسدة والمضرة اللاحقة بالمرأة. فلاحظ أن ضيعنا حق من حق الزوج في هذه المرأة ويريدها زوجه، لكن القاضي بعد حكمين وحاول الإصلاح وأخرهم شهر وشهرين وستة شهور وأحيانا تصل إلى سنة، وربما أحيانا قد حكم عليها بالانقياد لعلها أن ترجع فما رجعت، ومضى عليها فترة طويلة مثل 8 أشهر 9 أشهر وسنة، مضت السنة خلاص حول يضيع به العمر، فما رجعت إليه ولا استقامت أحوالهما يفسخ القاضي ويأخذ المهر ويعيده إلى الزوج. نعم، لا بد أن يرجع. كيف إذا كان هذا للمضرة، والمضرة ليست المضرة بسبب عدم التوفيق بين الزوجين، مين بمضرة بسبب من الزوج؟ أما إذا ثبت أن الزوج ضارها وإلا ضربها أو آذاها أو فعل بها شيء تفسخ مجانا. لكن تقول أنا ما أبغاه ولا عندي فلوس، لا بد أن حتى لو فسخ القاضي يجعل المهر في ذمتها ويطالبه الزوج بها كما يطالب بقيمة السيارة وقيمة البيت. فهذا إذا جاز لإصلاح حياة الزوجين، فمنه أيضا إصلاح حياة الأسرة. ولهذا مع الأسف الشديد تجد أن من يتصور المفاسد المتعلقة بنكاح بزواج النسب والكفاءة في النسب، يتصور هناك مفاسد، ماذا يفعل؟ ينسبها إلى الشريعة. فإذا نسبتها إلى الشريعة هذا خطر. ليش؟ لماذا؟ لأنه يجعل حكم دائم، حكم يشمل جميع الأحوال وجميع الزيجات وجميع الأزواج وجميع يعني جاء شخص مثلا الأسرة عرف عنها تزوجت مرة ومرتين وثلاث بزواج غير متكافئ بأي نوع من أنواع الثلاثة، موضوع الصناعة والميسرة والنسب والحرية، 3 زيجات و4 زيجات من أبناء العم القريبين والبعيدين شوي والأقارب خلاص يعني القاضي ما يلتفت إلى كلامه، الدعوة الكفاءة هذه غير موجودة. التنبيه الأخير أن يسعى النخب أن لا يرسخوا موضوع هذه الاختلافات. يعني صحيح أنت قد لا تجبر على ابنتك، نعم كل إنسان له، لكن يا أخي على قول كف لسانك، يا أخي كف لسانك أن تأتي طالب علم مثلا ولا مثقف ولا إنسان مقدم عند الناس ويأتي يرسخ هذه المفاهيم عند المجتمع بأي شيء، بماذا؟ مثل ماذا؟ يأتي يقول النوع الفلاني لا يتزوج من النوع الفلاني، وخسئ فلان وخسئات الفلانية والعائلة الفلانية والجنس الفلاني والعرق الفلاني، وتجد أحيانا عند نخب مع الأسف الشديد. الأمر الثاني أن لا يتولى كبر إقامة الدعاوى في مثل هذه المسائل. بعض الناس قد يأتي أبناء العم يحتجون على زيجة معينة ولا بينهم طالب علم ولا بينهم إنسان مثقف ولا إنسان وجيه ولا إنسان له مكانة، مطلوب منها أن يذيب هذه الفوارق ويزيلها بين الناس متى ما تتواضعوا عليها واصطلحوا عليها وأقروا بها، كان هذا هو مطلب الشريعة. لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، هذا هو مفهوم الشريعة. فأظن إذا أخذنا بهذه المسألة من ناحية التأصيلية الفقهية ومن ناحية اعتبار التناغم والتجانس بين الزوجين من جهة الاستحباب، واعتبرنا المفاسد والآثار المتعلقة بعقد النكاح عند عدمها، واعتبرنا وجوب، أقول وجوب أيضا أن نسعى بين الناس إلى إزالة وإذابة هذه الفرق حتى تكون عرفا مضطردا، هذا هو الذي يعطي كل ذي حق حقه، ولا يجعل طبقة عليا لا تنال ولا تزوج، طبقة دنيا لا تزوج، ونحو ذلك من الكلام الذي يدور بين الناس، ويشعر بعض الخلق أن عندهم عرق آري وعندهم تميز في الدم وتميز في النسب، وهو الحقيقة إذا كان على غير مراد الله وعلى غير مراد رسول الله فكان هذا الدم وكان هذا العرق تحت قدمي هاته، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الربا، وكذلك نقول في النسب. ولهذا ثبت في الحديث انتسب رجلان على عهد موسى عليه السلام، انتسب رجلان فقال أنا فلان ابن فلان، وعد إلى 10، معناه أنه يعرف أجداده ما شاء الله تبارك الله. قال فمن أنت لا أم لك؟ قال أنا فلان ابن الإسلام. فأوحى الله أن هذا هو عاشرهم في النار، وأوحى الله عز وجل أن هذا مع دينه الذي انتسب إليه في الجنة. هذا يدلك على أن من دعا إلى هذه الأمور ورسخها وأكدها عند الناس لا شك أنه امرؤ فيه جاهلية، الذي يجعل هذه الأمور أسباب للتفرقة بين الناس وأسباب للاختلاف لا ريب أنه فيه جاهلية. وأعظم هذه الجاهلية أن ينسب هذا إلى الدين، خاصة إذا كان يعرف، أما إذا كان اجتهد وأخطأ كما نسب هذا إلى بعض العلماء، هذا مسألة واسعة، لكن من عرف الأصول وعرف القواعد ثم نسبها إلى الدين وأن الدين يعتبرها وقد عرف الدلائل الشرعية والأصول المتعلقة بهذه المسألة فلا ريب أنه قد كان فيه نوع جاهلية.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المحرمات في النكاح. تحرم أبدا الأم والجدة من كل جهة، والبنت ولو من زنا، وبنت الولد، والأخت من كل جهة، وبنت ولدها، وبنت كل أخ، وبنت ولدها، والعمة والخالة، ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب.
طيب نتوقف هنا. يقول: تحرم أبدا الأم والجدة من كل جهة، هذا بإجماع ودلت عليه آية النساء، والبنت ولو من زنا، هذه فيها نزاع. نعم، قول الجمهور على المنع مما ينتج من الزنا على الأصول والفروع. لماذا؟ لأن فيها، يسميها الفقهاء، فيها جزئية، أي أنها صارت جزءا منه، فهي جزءا من أبيها، فلذلك وكذلك أولادها، أولاد هذه البنت التي من الزنا أو بناتها حرمنا عليه لأنها صارت جزءا من أمها أيضا. أما محل الاتفاق فهو ما بين الأم وولدها، هذا محل إجماع، الأم وولدها، لأنه ولدها، خلاص هو ولد لها، صار ولدا لها. الخلاف في الأب، في الأب إذا أنجب من المزني بها بنتا هل له أن يتزوج منها؟ نعم. قول جماهير العلماء، قلنا الإجماع بين المرأة وبين ابنها من الزنا، هذا إجماع، لأن لها أحكام البنوة وترثه ويرثها وتترتب عليها الأحكام الشرعية، لا خلاف في هذا. الخلاف في الأب، فقول الجماهير بأنها كما هو المذهب هنا بأنها تحرم حتى على الأب، مثل ما قلنا في شأن الأم، ولذلك ذكر هنا على أنه من المذهب، والبنت ولو من زنا، ويكون من انتسب ذكره الشارح هنا من انتسب إليه الولادة وهي ابنة الصلب، وكذلك بنت الولد، وهذا أيضا مجمع عليه ودلت عليه آية النساء، والأخت من كل جهة دلت عليه آية النساء، وبنت ولدها، وبنت كل أخ، وبنت ولدها، لأنه صار عما لهن أو خالا لهن، بنات الأخ وبنات الأخت، والعمة والخالة بدلالة آية التحريم في النساء أيضا. نعم.
ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخيه وأخت ابنه من الرضاع، فتحل كبنت عمته وعمه وبنت خالته وخاله. ويحرم أبدا بالمصاهرة أربع: ثلاث بمجرد العقد، زوجة أبيه وإن علا، وزوجة ابنه وإن سفل، وأم زوجته، فإن وطأها حرمت عليه أيضا بنتها وبنت ابنها. وبغير العقد لا حرمة إلا بالوطء في قبل أو دبر، إن كان ابن عشر في بنت تسع وكان حيين. ويحرم بالوطء الذكر ما يحرم، ويحرم بوطء الذكر ما يحرم بوطء الأنثى، ولا تحرم أم زوجة أبيه ولا بنت زوجة أبيه وابنه.
طيب، هنا يقول: ويحرم بالرضاع ما يحرم من النسب، لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقال: إلا أم أخيه، أي من الرضاع، أي من الرضاع، وأخت ابنه أيضا من الرضاع، أخت الابن. لو أن ابنك أرضعته امرأة، هذه المرأة لها بنت، البنت صارت أختا لابنك ولا لا؟ فهنا لا يدخل هنا فتكون حلالا له. يقول مصنف هنا: فهي كبنت عمته وعمه وبنت خاله وخاله، ولقوله عز وجل: وأحل لكم ما وراء ذلكم الآية. ويقول: ويحرم أبدا، الحرمة التأبيدية، يعني ليس هناك إلى أجل، هناك محرمات إلى أمد وهناك محرمات إلى أبد. ويحرم أبدا بالمصاهرة أربع: ثلاث بمجرد العقد، زوجة أبيه وإن علا، يعني وزوجة جده وزوجة جدي وجد أبيه، هذا معنى وإن علا، وهذا محل إجماع. وزوجة ابنه وإن سفل، ابنه وابن الابن، زوجة ابن 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 الابن، زوجة ابن 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 الابن، وهكذا، وإن نزل، وهذا أيضا محل إجماع. وأم زوجته وأمهاتها وإن علونا، أم الزوجة وجدة الزوجة وأم جدة الزوجة مهما علت. طبعا الله إذا وصلنا للدرجة الرابعة ما عاد فيه إلا فوق 120 سنة يتزوجها. يقول: فإن وطئها، إن وطئ هذه المرأة، حرمت عليه بنتها وبنت ابنها، لقول الله عز وجل في المحرمات من النساء: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى أن قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فهنا قول في حجوركم خرج مخرج الغالب خلافا للظاهرية وجمع من أهل العلم، والجمهور على أنه خرج مخرج الغالب، يعني سواء كانت في حجره أو لم تكن في حجره، لأن الغالب أن تكون في حجره. وكذلك بنت ابنها، فهنا كانت الحرمة بالوط أو محل الوط وهو الدخول الذي عبر عنه الله عز وجل بقوله: نسائكم اللاتي دخلتم بهن. اي نعم، اذا على قول الجمهور اذا اغلق بابا وارقى سترا كما قال ابن عباس رضي الله عنه. فهنا الربائب اللي بنات الزوجات لا تحرم الا بالوط، بمعنى انه لو تزوج امراه ولا دخل بها ثم راى ابنتها فقام وطلق الام، ينكح البنت الا ما دخل بها، لكن لو دخل بها بالأم حرمت عليه البنت على التأبيد، صارت مثل بنته خلاص. لا يا صارت الأم هي الأجمل. اي نعم، فهنا مجرد العقد، حرمت بمجرد العقد، لا يشترط في هذا الدخول. هذا هو معنى كلام المصنف ودلت عليه آية النساء. طيب، هناك أشياء تحرم بغير عقد أصلا، ما في عقد، فضلا يكون هناك دخول ووط، ووط قصدي مشروع، وبغير العقد لا تقع الحرمة إلا بالوط. نعم، كيف إيش؟ وط محرم، اللواط والزنا. وبغير العقد لا حرمة إلا بالوطء في قبل أو دبر، يعني كأنه يقول لو أنه قبل أو أنه باشر دون علاج فلا اعتبار له. ولهذا قال هنا حتى تتبين العبارة الأولى: ويحرم بوطء الذكر، أو يحرم، كلها صحيحة، بوطء الذكر ما يحرم بوطء الأنثى. هذا في خلاف، يعني إذا قلنا أن الأنثى إذا وطئت حرمت ابنتها مثلا، حرمت، صارت محرمة عليه، لكن هنا أيضا أدخلوا حتى الذكر، يعني لو وقع لواط تسري بذلك الحرمة، لكن الشارع كما ترون اختار عدم سريان الحرمة في وطأ الذكران، استدل على ذلك بقول الله عز وجل: وحلائل وأحل لكم ما وراء ذلكم الآية. وقال: ولا تحرم أم ولا بنت زوجة أبيه وابنه. هنا المحرمات من هن؟ أم زوجة الأب، والدك عنده زوجة وهذه الزوجة لها أم، تحرم عليك أنت الابن؟ لا، لك أن تتزوج أم زوجة أبيك، ليست محرمة عليك. وكذلك بنت زوجة الأب قبل أن يتزوجها أبوك، عندها بنت من زوجها السابق، ولهذا العام عندهم فقه شوي، العوام عندهم مثل يداعبون به الناس، أو حين يداعب به ولده أحيانا يقول: لعلك أقول أتزوج الأم وأن تأخذ البنت. نعم. الصورة الثالثة في هذا النص الذي ذكر المصنف بنت ابن زوجة الأب، بنت ابنه زوجة الأب عندها ولد وهذا الولد له بنت، فلك أن تتزوجها أنت الآن ابن الابن هذا الرجل، ليس الأب لكن أنت ابن لهذا الرجل، لك أن تتزوج بنت ابن زوجة أبيك.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها، فمن تزوج نحو أختين في عقد أو عقدين معا لم يصح، فإن جهل فسخهما حاكم ولأحدهما نصف مهرها بقرعة، وإن وقع العقد مرتبا صح الأول فقط، ومن ملك أختين أو نحوهما صح، وله أن يطأ أيهما شاء، وتحرم الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزويج بعد الاستبراء. ومن وطئ امرأة بشبهة أو زنا حرم في زمن عدتها نكاح أختها ووطؤها إن كانت زوجة أو أمة، وحرم أن يزيد على ثلاث غيرها بعقد أو وط، وليس لحر جمع أكثر من أربع، ولا لعبد جمع أكثر من ثنتين، ولمن نصفه حر فأكثر جمع ثلاث، ومن طلق واحدة من نهاية جمعة ومن طلق واحدة من نهاية جمعه حرم نكاحه بدلها حتى تنقضي عدتها، وإن ماتت فلا.
طيب، هذه محرمات أبدا، يعني إذا وقع عليه هذا الوصف كانت محرمة إلى الأبد. يقول: ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها، فإذا تزوج امرأة حرمت عليها الأخرى حتى يطلق هذه. قال: فمن تزوج نحو أختين في عقد أو عقدين معا لم يصح. نعم. فإن جهل أي العقدين كان أسبق فسخهما حاكم ولإحداهما نصف مهرها بقرعة. وإن وقع العقد مرتبا، يعني جاء هذا بعد هذا، يرحمك الله، صح الأول فقط لأنه مترتب على بطلان هذا مترتب على هذا، يعني سبب بطلانه هذا هو هذا، فلما وقع العقد بعده بطل المتأخر، وهذا ظاهر. ومن ملك أختين، ليس ملك طبعا تزوج وإنما رقا ملكها بالاسترقاق، ومن ملك أختين أو نحوهما، يعني مثل أن يكون المرأة مع عمتها ومع خالتها، صح عقد النكاح صح، ما نقول باطل مثل ما قلنا في شأن الأختين الحرائر. وكان له أن يطأ أي واحدة شاء، فإذا وطئها حرمت الأخرى، لأنها أصلا هي في ملك يمينه. وبعضهم يقول بأن هذا إنما هو في النكاح، أما فيما بين الأختين فلا، وهذا لا يعد عقد نكاح، والله عز وجل حين قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف فهو في النكاح، وقد جمع بينهما في ملكه، والملك مبيح للوطن. هذه حجة من قال بأنها لا تسري على غير الحرائر. يقول وتحرم الأخرى عليه، يعني إذا وطى، وذلك حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه. فإذا كان قد وطئها فأخرجها عن ملكه واستبرأها، جاز له أن يطأ جاريته الثانية، أو حتى بعد تزويج بعد الاستبراء، وهذا ظاهر. ومن وطئ امرأة بشبهة أو زنا حرم في زمن عدتها نكاح أختها. وفي كلا الحالين ليس عليها العدة الكاملة، وإنما عليها الاستبراء وهي حيضة واحدة. فخلال الحيضة الواحدة حتى تحيض لا يجوز له أن يتزوج بأختها، سواء كان نكاح شبهة أو كان نكاح أو كان زنا. وحرم أن يزيد على ثلاث غيرها بعقد. أو وط، يعني إذا كانت رقيقا. وليس لحر جمع أكثر من أربع، هذا القول الذي اتفق عليه أهل السنة، وخالف بذلك الشيعة فقالوا بالجواز، وهذا بسبب الضعف في فهم اللغة العربية، وكذلك عدم اعتبار هدي إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك. أما العربية فقد كان عند من فقها نوع عجمة في فهمها، ففهم قول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع صارت تسع، وهذا من الخطأ في الفهم. مثنى هذا مقصودها اثنتين، ودمجت في مثنى، كان يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء إن شئتم اثنتين فاثنتين، وإن شئتم ثلاثا فثلاثة، وإن شئتم أربعا فأربعة. هم قالوا لا، اثنتين ثلاث كم صارت؟ خمس، رباع تسع. ولكن الإجماع الذي لم ينخرم اتفق عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم ذلك، كما دل عليه حديث غيلان الثقفي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه ثمان نسوة، فقال طلق أبقى أربعا وطلق سائرهن. ولا لعبد جمع أكثر من ثنتين، وهذا هدي الخلفاء الراشدين منهم عمر رضي الله عنه على ابن أبي طالب. ولمن نصفه حر فأكثر جمع ثلاث، لأن له بنصفه الأول أن يأخذ واحدة وأن يأخذ بنصفه الثاني ثنتين فصار ثلاثا، ومن طلق واحدة من نهاية جمعه يعني طلق واحدة من ما أجيز له أن يجمع بينهن، وهن الأربع للحر والاثنتين للعبد، ولذلك قال من نهاية جمع حتى يجمع بين الصنفين، وإلا كان يكتب أن يقول وإذا طلق الحر واحدة من أربع إلى آخره أكمل العبارة، لكن نظر لأن الحكم أيضا يشمل الرقيق جعلها بتعبير نهاية جمعه، يعني ليس نهاية جمع العبد ثنتين ونهاية جمع الحر كم؟ أربع. فإذا طلق واحدة من نهاية جمعه حرم نكاحه بدلها حتى تنقضي عدتها. هذا اللي يسميه بعض الفقهاء في الإلغاز عدة الرجل، وهي ليست عدة في الحقيقة، هي عدة لا هي سبب للمنع ينتظر زواله، هي ليست عدة، لا العدة التعبدية ثلاث حيض لذوات الحيض، ثلاثة أشهر للاتي لم يحضن والصغيرات إلى آخره، هذه عدة، أما هذه فهي تربص زوال المانع، وإن ماتت فلا، أي إذا كانت قد ماتت الرابعة جاز أن تتزوج حتى لأنه لا عدة لها. نعم يعني هذه أيضا فيها نزاع، في قولان مشهوران لأهل العلم أن المبتوتة أنه لا ينتظر بها، نعم لأنها لا ترجع إلى زوجها إلا بعد زوج، ولا تعد من زوجاته، وليس لها نفقة وليس لها سكنة وبتت منه حتى، وهذا القول عليه جمع من أهل العلم وهو قول معتبر، لكن لم يتيسر لي أن أحققه. نعم فأقول الله أعلم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها، وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره، والمحرمة حتى تحل من إحرامها، والمسلمة على الكافر، ولا يحل لحر كامل حرية نكاح أمة
كافرة غير الكتابية،
والمسلمة على الكافر، والكافرة غير الكتابية على المسلم، ولا يحل لحر كامل حرية نكاح أمة ولو مبعضة إلا إن عدم الطول وخاف العنت، ولا يكون ولد الأمة حرا إلا باشتراط الحرية أو الغرض، وإن ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضه انفسخ النكاح، ومن جمع في عقد بين مباحة ومحرمة صح في المباحة، ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بالملك إلا الأمة الكتابية.
طيب هنا يقول المصنف: تحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها. هذه محل خلاف بين أهل العلم، هذا قول بعضهم، هذا قول الإمام أحمد رحمه الله، لكن ذهب الجمهور أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أن الزانية لا تحرم على الزاني حتى لو لم تتب. طيب الآية الصريحة ولا لا؟ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. كيف يقول الجمهور بالجواز وقد حرم ذلك على المؤمنين؟ كيف؟ لا، ما هو الكلام على الزواج من الزاني، امرأة زانية هل يجوز يتزوج منها ولا ما يجوز؟ زاني زنى بها هو نفسه ثم تاب من الزنا، فهل يجوز أن يتزوج بها؟ أيضا يقع فيها الخلاف ويقع فيها النزاع بين أهل العلم. فقول الجمهور على أن الآية هنا في آية النور في قوله تعالى: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، الزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك، فهو حكاية على الحال، وحرم ذلك على المؤمنين الزنا، وحرم ذلك على الذي هو الزنا، وهي من معضلات المسائل في الحقيقة. والإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، وإن كان قد مال إلى قول الجمهور قد مال، لأن يعني فيه نوع تردد، إلا أنه رأى أنه أنها من عضل المسائل، واعتبر كلمة النكاح من المشترك اللفظي، النكاح الذي هو الزواج أو النكاح الذي هو الوط، نكحها أي وطئها وجامعها، أنكحتها ونكحها، فيراد بها نكاح الزواج كما يراد بها في الشريعة وفي اللغة أيضا، فهي من المشترك، فعلى أيهما تحمل الآية؟ فلذلك ذهب الجمهور إلى الجواز حتى لو لم تتب، أما إذا تابت فالحنابلة كما ترون يرون الجواز إذا ظهرت توبتها وانقضت عدتها، لأن الوطء الذي وقع هو وطء محرم. إيه نعم، استبراء الرحم بحيضة واحدة.
الجمهور تستبرأ ولا ما تستبرأ؟
أما الجمهور فيرون في هذه المسألة، يرون بأن بجواز زواج الزاني من الزاني، وكما ذكرت الشنقيطي وإن كان قد جعلها من عضل المسائل، إلا أنه في كلامه ما يوحي إلى الميل بجواز الزواج، لكنه كره ذلك وقال كيف يتزوج الإنسان زانية ويرجع إليها، إلى آخره مما قال رحمة الله تعالى عليه. والأقرب في هذا هو قول الجمهور أنه على الجواز، وعلى ذلك جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبقولهم تفهم هذه الآية. وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره، كما دلت على ذلك آية البقرة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فهي محرمة إلى أمد، والمحرمة حتى تحل من إحرامها أيضا هو إلى أمد، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، وهو في صحيح البخاري. وكذلك المسلم المسلمة على الكافر، وهذا أيضا محل إجماع، والكافرة غير الكتابية على المسلم، المجوسية والبوذية والهندوسية وسائر المشركات غير اليهوديات والنصرانيات، لقول الله عز وجل ولا تمسكوا بعصم الكوافر. ولا يحل لحر كامل حرية نكاح أمة ولو مبعضة إلا عند عدم الطول وخوف العنت، كما دلت على ذلك آية النساء، ذلك لمن خشي العنت منكم، ولا يكون ولد الأمة حرا إلا باشتراط الحرية، إذا وقع شرط على أن يكون حرا ولدها، إذا زوجها على أن يكون الولد حرا، أو الغرور، أو أن يقع الغرر كأن يظن الزوج كان يشترطها حرة ثم تتبين أمة، فهنا يكون حرا بسبب ذلك الغرر. وإن ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضهم فسخ النكاح كأن يعتق، فيكون أحدهما حرا والآخر رقيقا، أو أن يوكل على الشراء فيذهب يشتري، ويكون من ضمن المعروض هذه المرأة الرقيق فيشتريها فتكون ملكا له، فهنا إذا ملكها انفسخ عقد النكاح. ومن جمع في عقد بين مباحة ومحرمة صح في المباحة، لأنها أمكن الفصل بين هذين العقدين، ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بالملك، إلا الأمة الكتابية فإنه يجوز وطؤها بملك اليمين، لقول الله عز وجل أو ما ملكت أيمانكم هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.